السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة، عنوان هذه الدروس المسائل أو أحكام المسائل الطبية المعاصرة، وخلال هذه الدروس الخمسة التي نستقبلها بدءا من هذا اليوم، سيكون الكلام بإذن الله عز وجل عن مجموعة من المسائل الطبية المستجدة والتي يحتاج إلى معرفة أحكامها الشرعية، وسنجتهد بإذن الله عز وجل في بيان كلام أهل العلم رحمهم الله في توضيح هذه المسائل، وسنختار أهم المسائل التي تدعو الحاجة إليها. وقد اخترت مجموعة من المسائل الطبية المعاصرة رأيت أن الحديث عنها أحوج إليه من غيرها. فمن هذه المسائل أولا ما يتعلق بمسألة الإجهاض وأقسام الإجهاض وبيان الأحكام الشرعية المترتبة عليه، والمسألة الثانية ما يتعلق بعلامات الوفاة الشرعية والطبية وما يتعلق بموت الدماغ ورفع أجهزة الإنعاش ونحو ذلك وما يترتب على ذلك، والمسألة الثالثة ما يتعلق بتضمين الطبيب ومتى يضمن الطبيب ومتى لا يضمن، والمسألة الرابعة أيضا ولها تعلق بالمسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالتقارير الطبية وما هي أقسامها وما مدى حجتها وما شروط حجة هذه التقارير، والمسألة الأخيرة هي ما يتعلق بنقل الأعضاء وزراعتها وبيان أقسامها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، عنوان هذه الدروس أحكام المسائل الطبية المعاصرة. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة يطلق على معان منها القضاء والمنع، وأما في الاصطلاح فالحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والعلماء يقسمون الحكم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حكم عقلي، والقسم الثاني حكم عادي، والقسم الثالث حكم شرعي. أما القسم الأول وهو الحكم العقلي فهو ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل. مثال ذلك واحد مع واحد يساوي اثنين، هنا عرفت النسبة عن طريق العقل، الكل أكبر من الجزء، النسبة هنا عرفت عن طريق العقل. القسم الثاني الحكم العادي هو ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة، كمعرفة أن الخبز مشبع وأن الماء مرو إلى آخره. القسم الثالث وهو المراد هنا وهو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يعرفه الأصوليون بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخييرا. والخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا. والحكم الشرعي يقسمه الأصوليون إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي إلى آخره. وقولنا المسائل جمع مسألة وهي ما يبرهن له في العلم. وقولنا المعاصرة بمعنى التي وجدت في هذا العصر، والمراد الأحكام المستجدة التي تحتاج لحكم شرعي. فقولنا المعاصرة يعني التي طرأت وحدثت في هذا العصر، والمراد بها الأحكام التي استجدت والنوازل التي حدثت تحتاج إلى حكم شرعي. عندنا أيها الأحبة من هذه والطبية، الطب هو العلم بمداواة الناس أو مداواة الناس. الطب يعرف بأنه العلم بمداواة الناس أو مداواة الناس، فمداواة الناس تسمى طبا، والعلم بمداواة الناس أيضا تسمى طبا. ومن العلماء من يجمع بين الأمرين فيقول بأن الطب هو مداواة الناس ومعرفة ذلك، يعني معرفة مداواة الناس وعمل هذه المداواة. عندنا المسألة الأولى من هذه المسائل الطبية وهي الإجهاض. والإجهاض في الحقيقة موضوع طويل وتكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى، واجتهدت في حصر هذا الموضوع وبيان أقسامه وبيان الحكم الشرعي لكل قسم من هذه الأقسام. فعندنا المسألة الأولى تعريف الإجهاض في اللغة والإصطلاح. سبب اختيار هذا الموضوع وهو موضوع الإجهاض يرجع لأمرين. الأمر الأول كثرة السؤال عن حكم الإجهاض، فتجد كثيرا من الناس يسأل عن حكم إسقاط الجنين بعد حصول التلقيح بين الحيوان المنوي من الرجل وبويضة المرأة، وما هو حكمه الشرعي، هل يجوز ذلك أو لا يجوز. ولا شك أن طلاب العلم بحاجة إلى معرفة هذا الحكم الشرعي. فكثرة أسئلة الناس عن حكم الإجهاض تدعو إلى معرفة حكمه لدى طالب العلم. وأما الأمر الثاني فهو ترقي الطب. فالطب اليوم ليس كالطب بالأمس، فإن الطب ترقى كثيرا، وأصبحت مسألة الإجهاض من المسائل السهلة نسبيا. فمجرد أن تأخذ المرأة نوعا من الأدوية أو أن تزور الطبيب أو الطبيبة في دقائق تسقط ما في بطنها. فلما تسهلت مثل هذه المسألة تتايع كثير من الناس في الإقدام على هذه المسألة لسبب أو لآخر. وكثير من الناس مع الأسف تأثر في مثل هذه المسائل، تأثر بما يوجد في وسائل الإعلام من الدعوة إلى الحد من النسل أو التشبه بالكفار إلى آخره، فتجد أنهم يتتايعون في حكم هذه المسألة. قلنا المسألة الأولى التي تتعلق بالإجهاض هي تعريف الإجهاض في اللغة والاصطلاح. نقول الإجهاض في اللغة هو إسقاط الولد بحيث لا يعيش، في اللغة إسقاط الولد بحيث لا يعيش. وأما في الإصطلاح فهو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها. وفي الإصطلاح إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها. المسألة الثانية تاريخ الإجهاض ونشأته. الإجهاض يعتبر ثمرة من ثمرات الدعوة إلى الحد من تعداد السكان وزيادة النمو البشري، وقد وجدت هذه الدعوة في أواخر القرن الثامن عشر، وكان أول من دعا إلى هذه الفكرة وهي فكرة الحد من تعداد السكان وزيادة النمو البشري هو القسيس النصراني الإنجليزي مالثوس، وسبب قيامه بفكرته وهي فكرة الحد من تعداد السكان وزيادة النمو البشري أنه ذكر أن زيادة السكان تولد خطرا على الموارد البشرية، حيث إن السكان يتزايدون هندسية متوالية 2, 4, 8, 16, 32 إلى آخره، وأما الموارد البشرية فإنها تتزايد بطريقة حسابية 3, 4, 5 إلى آخره. فهذا القسيس الإنجليزي دعا إلى الحد من تعدد السكان، وشبهته في ذلك يقول بأن تعدد السكان يولد خطرا على الموارد البشرية، وذكر أن البشر يزيدون بطريقة هندسية وأن الموارد البشرية تزيد بطريقة حسابية فيكون في ذلك خطرا على الموارد البشرية، فدعا إلى الحد من تعدد السكان والنمو البشري. وقد لاقت هذه الدعوة رواجا، فانتشرت هذه الدعوة أول ما انتشرت في أمريكا، وبعد انتشارها في ذلك البلد لقيت معارضة من قبل الدولة والمجتمع، ثم بعد ذلك في عام 1942 للهجرة نشأ في أمريكا ما يسمى باتحاد تنظيم الوالدية، يعني باتحاد نشأ ما يسمى باتحاد تنظيم الوالدية، وهو يدعو لاستخدام موانع الحمل، ومن موانع الحمل ما يسمى بالإجهاض، وذلك حدا للنمو البشري. ثم أصبح هذا الاتحاد عضوا في هيئة الأمم عام 1994 للميلاد، وصار لهذا الاتحاد فروع كثيرة، ومع الأسف أن فروعه هذه انتشرت حتى في البلاد العربية والإسلامية. وانتشر في سائر بلدان العالم كما سيتضح إن شاء الله. الإجهاض أو موقف الديانات قبل الإسلام من الإجهاض. الإجهاض يعتبر محرما في الديانة اليهودية وكذلك أيضا في الديانة النصرانية، ففي الديانة اليهودية يعتبر الإجهاض محرما وعليه عقوبة، لكن هذه العقوبة ليست مقدرة، وكذلك أيضا في الديانة المصرية النصرانية يعتبر الإجهاض محرما، وعقوبة الإجهاض في الديانة النصرانية هي الإعدام، ثم بعد ذلك خففت هذه العقوبة إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ثم بعد ذلك خففت هذه العقوبة وتدرج الأمر إلى أن أصبح الإجهاض مباحا في كثير من البلدان. فنجد مثلا في بريطانيا كانت عقوبة الإجهاض إلى عام 24,500 للميلاد هي الإعدام، ثم بعد ذلك خففت هذه العقوبة كما سلف إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ثم بعد ذلك خففت هذه العقوبة إلى الإباحة. وكذلك أيضا في أمريكا كانت العقوبة هي الإعدام، ثم بعد ذلك خففت إلى السجن، ثم خففت إلى الإباحة. وكذلك أيضا في الاتحاد السوفيتي كان الإجهاض ممنوعا ثم أبيح، ثم بعد ذلك منع مرة أخرى عام 1935 للميلاد بسبب كثرة وفيات الأمهات بسبب الإجهاض، ثم بعد ذلك رجعوا وأباحوه مرة أخرى. ومثلا أيضا في اليابان أبيح الإجهاض لمن كان عندها 5 من الأولاد. هذا بالنسبة لما يتعلق بموقف الديانات قبل الإسلام من الإجهاض، وتبين لنا أن الإجهاض كان محرما في الديانة اليهودية وكذلك أيضا في الديانة النصرانية، لكن بسبب تلاعب القوم بدينهم وتغييرهم لدينهم غيروا هذا الحكم من حكم الإعدام إلى السجن إلى الإباحة. وأما حكم الإجهاض من حيث الجملة في الإسلام فإن حكمه التحريم، فالإجهاض في الإسلام محرم ولا يجوز، والأدلة على تحريم الإجهاض كثيرة. فمن هذه الأدلة أن الإجهاض يخل بضرورة من الضروريات الخمس، فلا شك أن الإسلام جاء بالمصالح، والمصالح التي جاء بها الإسلام هي المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية. أما المصالح الضرورية فهي ما يعود بحفظ الضرورات الخمس، حفظ النفس والمال والعقل والعرض والنسل، يعني حفظ المال النفس، حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. والإجهاض يخل بحفظ النفس، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وأيضا حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3، وإلى آخرها الأدلة على حرمة قتل النفس كثيرة جدا. والدليل الثاني أن هذا يصادم مقصدا من مقاصد النكاح في الشريعة، فمن مقاصد النكاح في الشريعة تكثير النسل وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من صفات المرأة التي يرغب في نكاحها أن تكون ولودا، أن تكون هذه المرأة ولودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وامتن الله عز وجل على بني إسرائيل بقوله: وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فهذا مما يدل على أن وجود النسل والذرية أنه نعمة من نعم الله عز وجل، وأنه مقصد من مقاصد النكاح. وثالثا أن في الإجهاض تشبها بالمشركين الأوائل والمشركين المتأخرين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والإجهاض نوع من الوأد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ورابعا أيضا الإجهاض فيه سوء ظن بالله عز وجل، يعني فيه سوء ظن بالله عز وجل، فتجد الذي يقدم على هذا العمل إنما يقدم عليه خوف التبعة أو المشقة أو ما يتعلق بالنفقة ونحو ذلك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ففيه نوع سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وجهل بأحكام الشريعة وغاياتها السامية ومقاصدها الكريمة. الإجهاض له خمسة أقسام، نعم الإجهاض له خمسة أقسام، وسنبين إن شاء الله مما يسمح به الوقت حكم كل قسم من هذه الأقسام. القسم الأول الإجهاض الطبيعي، نعم القسم الأول الإجهاض الطبيعي. والإجهاض الطبيعي هو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لإخراج جنين لم تكتمل له عناصر الحياة. يقول القسم الأول الإجهاض الطبيعي، والإجهاض الطبيعي هو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لإخراج جنين لم تكتمل له عناصر الحياة. وهذا الإجهاض يحدث عند المرأة تلقائيا طبيعيا بدون فعل من المرأة ولا بفعل من غيرها. هذا الجنين الذي لم تكتمل له عناصر الحياة، ويسميه الأطباء بالجنين المشوه، بإذن الله يقذفه الرحم، نعم يقذفه الرحم. ولهذا ذكرت الإحصاءات الطبية أن ما بين 70% إلى 90% من الأجنة التي تجهض طبيعيا هي أجنة مشوهة لم تكتمل لها عناصر الحياة، فتجد هذا الجنين ليس له جمجمة أو ليس له قلب أو ليس له رئة إلى آخره، فيقوم الرحم بإذن الله عز وجل بإلقاء هذا الجنين. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذا الجنين وبوالديه ومن يقوم عليه. وهذا القسم، وهو القسم الأول وهو الإجهاض الطبيعي، هذا حكمه معروف، هذا لا دخل للآدمي فيه حتى نقول بأن حكمه الإباحة أو التحريم، وإنما كما تقدم الرحم هذا يقوم بإخراج مثل هذا الجنين الذي لم تكتمل له عناصر الحياة. هذا القسم الأول وهو ما يسمى بالإجهاض الطبيعي. القسم الثاني الإجهاض دون ضرورة شرعية، أما القسم الثاني الإجهاض دون ضرورة شرعية، يعني لا يكون هناك ضرورة شرعية ملحة تدعو إلى إسقاط الجنين. وهذا القسم له ثلاث حالات، نعم هذا القسم له ثلاث حالات. الحالة الأولى في مدة النطفة بعد أن يحصل التلقيح بين حيوان الرجل وبويضة المرأة، وقبل تمام 40، هل يجوز للمرأة أن تسقط مثل هذه النطفة أو نقول لا يجوز لها أن تسقط مثل هذه النطفة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على رأيين. الرأي الأول وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وجمع من المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك أيضا هو قول الليث بن سعد والعز بن عبد السلام وابن حزم رحمهم الله. هؤلاء ذهبوا إلى أن الإجهاض أو أن إسقاط النطفة بعد حصول التلقيح ولو كان في مدة 40 بأن هذا محرم ولا يجوز. فالرأي الأول رأي مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأيضا قال به الليث بن سعد، وكما قلنا قال به جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والليث بن سعد وابن حزم رحمهم الله، يرون أن الإجهاض في مدة 40 أنه محرم ولا يجوز. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالك والشافعية والحنابلة أنهم يقولون بأن الإجهاض في مدة الأربعين جائز، لكن منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه. ومذهب الحنابلة هو أضيق المذاهب كما سيأتي تبيينه، ومذهب الشافعية هو أوسع المذاهب، يعني مذهب الحنابلة يأتي في الدرجة الثانية بعد مذهب المالكية. مذهب الإمام مالك رحمه الله يسد الباب، بعد ذلك مذهب الحنابلة، بعد ذلك الشافعية يتوسعون في مثل هذه المسائل، وكذلك أيضا الحنفية. المهم نفهم أن الرأي الثاني في هذه المسألة هو جواز الإجهاض في مدة النطفة، وقلنا بأن هذا هو قول الحنفية والشافعية وكذلك أيضا الحنابلة. لكن هؤلاء من ينص على الكراهة ومنهم من لا ينص على الكراهة، ولكل دليل. الإمام مالك رحمه الله ومن أخذ بمذهبه استدلوا بأدلة، والذين قالوا بالجواز استدلوا بأدلة. أما الرأي الأول الذين قالوا بالتحريم فاستدلوا بأدلة، منها قول الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. قال الله عز وجل: فجعلناه في قرار مكين، والقرار المكين هو الرحم، رحم المرأة. وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فجعلناه نطفة في قرار مكين. والقرار المكين يعني المحكم الحافظ لما أودع فيه. وقد ذكر الأطباء أن رحم المرأة في مكان يسلم في الجملة بإذن الله عز وجل مما يعتريه من الإصابات والضربات، بحيث أنه في مكان آمن مما يحصل عليه من ضربات أو صدمات أو نحو ذلك، بحيث يكون حافظا لما أودع فيه. فالله سبحانه وتعالى وصف هذه النطفة بأنها في قرار مكين وأنها حافظ لما أودع فيه. فإذا كانت هذه النطفة في قرار مكين وحافظ لما أودع فيه، فكيف نجترئ على اختراق حكمة الله عز وجل؟ وهذا الذي جعل قرارا وحافظا لما أودع فيه نذهب ونخترق هذه الحكمة ونجني عليه ونخرجه من هذا القرار المكين. لا شك أن هذا مصادم لحكمة الله عز وجل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لهم أيضا استدلوا بقول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قالوا بأن الله عز وجل قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل عن المرأة بالوأد الخفي. فإذا كان الإنسان إذا جامع زوجته وقبل أن ينزل أنزل خارج الرحم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي. فإذا أنزل في داخل الرحم من باب أولى أن يكون وأدا. وقد قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإجهاض هذه النطفة يدخل في قول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الدليل الثالث استدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا. فيؤخذ من هذا أن هذه النطفة بدأ تخليقها بإذن الله عز وجل، وإن كان التخليق خفيا، لأن التخليق ينقسم إلى قسمين: تخليق خفي وتخليق ظاهر. والآن يعني بعد ترقي الطب كما أشرت، وعن طريق المكبرات عند تصوير هذه النطفة يظهر فيها شيء من التخليق، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النطفة الآن بدأ تخليقها بإذن الله عز وجل، لما حصل هذا التلقيح بدأ تخليقها بإذن الله عز وجل. وإذا كانت خلقا فإنه لا يجوز الاعتداء عليها. كذلك أيضا استدلوا على ذلك بأن ما ثبت أيضا من قصة الغامدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم التي زنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمها حتى تضع ما في بطنها. والعلماء أيضا يقولون بأن المرأة إذا كانت حاملا وأتت بما يوجب قصاصا أو حدا فإنه لا يجوز أن يقام عليها القصاص أو يقام عليها الحد حتى تضع ما في بطنها، لما في ذلك من الاعتداء على ما في هذا البطن، فدل ذلك على أنه محترم وأنه لا يجوز الاعتداء عليه. أيضا هناك دليل يذكره الأطباء وهو من أقوى أدلة هذا القول، قالوا بأن مرحلة النطفة الآن يقولون بأنها من أدق مراحل الحمل. مرحلة النطفة، مرحلة النطفة هذه يقولون بأنها من أدق مراحل الحمل، فالجنين يكتسب بإذن الله عز وجل كل الصفات الخلقية والخلقية وجميع الموروثات، ويتأثر في هذه المرحلة بالمؤثرات الخارجية من الأدوية والمركبات الكيميائية والإشعاعات ونحو ذلك. فإذا كانت هذه المرحلة بمثل هذه المثابة، وأنها من أدق مراحل تكوين الجنين إلى آخره، يلخص من هذا أنه يكون محترما وأنه لا يجوز الاعتداء عليه. وأيضا لما تقدم ذكرنا أن في هذا مصادمة لمقصد من أعظم مقاصد النكاح، وكذلك أيضا أنه مخالف لما يتعلق بحفظ الضرورات الخمسة التي جاءت به الشريعة، ولما في ذلك من التشبه بأهل الشرك، ولما فيه من سوء الظن بالله عز وجل. هذا ما يتعلق بما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه. الرأي الثاني كما قلنا قول الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا بأنه يجوز إجهاض النطفة، واستدلوا على ذلك بثلاث أدلة. أما الدليل الأول فاستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فقال الله عز وجل في المضغة بأنها مخلقة، منها ما هو مخلق ومنها ما هو غير مخلق، فدل ذلك على أن النطفة ليست مخلقة. فإذا كانت النطفة ليست مخلقة جاز أن نسقطها. والجواب عن هذا سهل، فيقال بأن المراد هنا بالآية التخليق الظاهر، وإلا فإن النطفة كما سلف: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. نطفة أن التخليق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تخليق ظاهر، وهذا يكون في المضغة، والقسم الثاني تخليق خفي، وهذا يكون حتى في العلقة. وأنا شاهدت بعض الصور لمراحل العلقة التي صورها الأطباء، وفيها نوع من التشكيل والتصوير إلى آخره، حتى في مرحلة النطفة أصبحت النطفة بعد حصول التلقيح لها شيء من التصوير والتشكيل بإذن الله عز وجل. فنقول بأن مرحلة نقول بأن التخليق بإذن الله عز وجل له حالتان. الحالة الأولى تخليق خفي وهذا يكون من مرحلة النطفة، والمرحلة الثانية تخليق ظاهر وهذا يكون في المضغة كما دلت عليه الآية. وكذلك أيضا استدلوا بحيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فقالوا بأن العزل هو إلقاء النطفة يعني قبل أن يضع نطفته في رحم زوجته يلقيها في الأرض، فدل ذلك على الجواز، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلونه، فيجوز إلقاء النطفة، فكذلك أيضا هنا يجوز. وهذا الجواب عنه بأن يقال بأنه قياس مع الفارق، لأنه لما حصلت التلقيح أصبح محترما. النطفة التي ألقيتها قبل أن يحصل التلقيح هذه ليست محترمة لا كذلك، لكن لما ألقيتها في الرحم وحصل التلقيح الآن أصبحت محترمة وأصبحت وبدأ تخليقها بإذن الله عز وجل إلى آخره، فهذا يقال بأنه قياس مع الفارق. وكذلك أيضا يستدلون يقولون بأن هذه النطفة لا تبعث يوم القيامة ولا يعني لا تبعث يوم القيامة، وكذلك أيضا لا تسمى ولا تأخذ أحكاما شرعية، ويقال بأنها كونها لا تبعث أو لا تأخذ شيئا من أحكام الشرعية كالعقيقة ونحو ذلك لا يستلزم ذلك الجواز، جواز الإجهاض، فهذا استدلال بمحل النزاع. فيتبين بهذا أيها الأحبة أن إجهاض النطفة لغير ضرورة شرعية أنه محرم ولا يجوز شرعا. نعم نعم، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وقد أيدته كثير من الفتاوى إلى آخره. وأيضا بهذا نعرف ما يسمى بحكم اللولب الذي تستخدمه بعض النساء. هذا اللولب الذي تستخدمه بعض النساء إن كان يقوم بإجهاض النطفة بعد حصول التلقيح، يعني إذا حصل يعني أنزل الزوج فحصل تلقيح ما بين حيوان الزوج وبويضة المرأة، فجاء اللولب وأجهض هذه البويضة، نفهم من ذلك أنه داخل في حكم الإجهاض وأنه محرم ولا يجوز. وأما إن كان هذا اللولب يمنع من التلقيح، يعني يمنع من التلقيح من الحيوان بالبويضة، فإنه جائز ولا بأس به، يعني جائز إذا كان المقصود بذلك تنظيم النسل لا منع النسل. فنفهم من ذلك حكم ما يسمى باللولب، وأن هذا اللولب الذي تستخدمه النساء في أرحامها أنه ينقسم إلى هذين القسمين، إن كان يعمد إلى إجهاض النطفة بعد حصول التلقيح نقول بأنه محرم ولا يجوز، وإن كان لا يعمد إلى ذلك وإنما يمنع من تلقيح الحيوان بالبويضة فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. القسم الثاني، يعني القسم الثاني من مراحل الإجهاض ما بعد النطفة، ما بعد مرحلة النطفة إلى ما قبل نفخ الروح، يعني ما بين 40 إلى 120 يوما. الخلاف في هذه المسألة يتضح من الخلاف في المسألة السابقة، إلا أن نشير يعني رأي الإمام مالك رحمه الله والليث بن سعد الذين قالوا بالتحريم في مرحلة النطفة هم يقولون بالتحريم هنا من باب أولى، والحنابلة الذين يقولون بالجواز في مرحلة النطفة يوافقون المالكية الذين يقولون بالتحريم في هذه المرحلة. فالحنابلة يرون أن ما بعد مرحلة النطفة أيضا لا يجوز فيها الإجهاض، فكذلك أيضا هنا لا يجوز الإجهاض عندهم لا يجوز. وأما عند الشافعية والحنفية فهم يرون أن الإجهاض جائز حتى في مرحلة العلقة إلى ما قبل نفخ الروح. وإذا تبين لنا أن الراجح في هذه المسألة أن إذا تبين لنا الراجح في هذه المسألة أن مرحلة النطفة لا يجوز إجهاضها، فكذلك أيضا مرحلة العلقة وما بعدها إلى ما قبل نفخ الروح هذا لا يجوز فيه الإجهاض من باب أولى. القسم الثالث الإجهاض بعد نفخ الروح، هذا باتفاق الأئمة أن هذا محرم ولا يجوز، يعني بعد أن تنفخ فيه الروح بعد 120 يوما نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، ويدل لذلك ما سلف أن ذكرنا أن الإجهاض في هذه المرحلة يعتبر من قتل النفس المعصومة، وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم، وحديث مسعود السابق ذكره، والعلماء رحمهم الله مجمعون على ذلك. فهذا هو القسم الثاني، الإجهاض دون ضرورة شرعية، وتبين لنا أن هذا الإجهاض له ثلاث حالات مرحلة النطفة، وتلخص لنا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. المرحلة الثانية ما بعد مرحلة النطفة إلى ما قبل نفخ الروح، وهذا موضع خلاف بين العلماء. المرحلة الثالثة بعد نفخ الروح، وهذا محرم ولا يجوز. هذان قسمان من أقسام الإجهاض. القسم الثالث الإجهاض لضرورة شرعية، أما القسم الثالث الإجهاض لضرورة شرعية، القسم الثاني الإجهاض لغير ضرورة، وإنما الزوج مثلا لا يريد الحمل في هذه الفترة، أو الزوجة لا تريد الحمل في هذه الفترة، ليس هناك ضرورة. فذكرنا أقسام هذا أو حالات هذا القسم. القسم الثالث أن يكون ذلك لضرورة شرعية، أن يكون ذلك لضرورة شرعية، ومن أمثلة ذلك أن يكون بقاء الجنين يسبب خطرا على حياة الأم، كأن تكون الأم مريضة بمرض من الأمراض كمرض القلب مثلا، أو بعض أنواع السرطان أو نحو ذلك، ويكون بقاء الجنين سببا من أسباب هلاك الأم. يعني إن بقي هذا الجنين بالنسبة لهذه الأم المريضة يكون سببا من أسباب هلاكها حسب التقارير الطبية، وسنتكلم نحن بإذن الله عن التقارير الطبية وما هي شروط حجيتها. المهم إذا كان هناك تقرير طبي معتمد شرعا وقال بأن بقاء الجنين في بطن الأم يعود بهلاك هذه الأم، فهل يجوز لنا أن نجهضه أو لا، أو يجوز لنا أن نجهضه؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح في الجنين. فالفقهاء المعاصرون يقولون إذا كان قبل نفخ الروح في الجنين وكان بقاؤه بحسب قول الأطباء الثقات والتقارير الطبية يكون سببا في هلاك الأم، فإنه يجوز إجهاضه، يعني يجوز إجهاض الجنين في مثل هذه الحالة. وقد أشار إلى ذلك بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى، وصدر بهذا فتوى اللجنة الدائمة في المملكة عام 1400 الهجرة، فجاء في الفتوى ولا يجوز إسقاط الحمل أي قبل نفخ الروح حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي الأخطاء. فالقسم الأول تلخص لنا إذا كان بقاؤه يعود بهلاك الأم وكان ذلك قبل نفخ الروح فإن إسقاطه في مثل هذه الحالة جائز. ويدل لذلك بأن الضرر الأشد، يعني استدل على ذلك بالقاعدة، وهي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ويرتكب أهون الشرين وأدنى المفسدتين. فلا شك أن إجهاض الجنين مفسدة، لكن هلاك الأم أيضا مفسدة. وهل إجهاض الجنين أدنى مفسدة من هلاك الأم؟ لأن الأم معصومة، نعم الأم معصومة، وهذا الجنين وإن كان معصوما إلا أنه حتى الآن لم تنفخ فيه الروح، وإن كان محترما لكنه حتى الآن لم تنفخ فيه الروح، فيرتكب أدنى المفسدتين وأدنى الشرين ويزال الضرر الأشد بالضرر الأخف. هذا القسم الأول وهو ما كان قبل نفخ الروح. القسم الثاني أن يكون بعد نفخ الروح، نعم القسم الثاني بعد نفخ الروح أن يكون ذلك بعد نفخ الروح. لكن قبل أن ننتقل للقسم الثاني، العلماء لما ذكروا جواز الإجهاض إذا كان بقاء الجنين يعود بالضرر على الأم ذكروا لذلك شروطا. نعم الشرط الأول أن يكون هناك مرض يعرض حياة الأم للخطر، أن يكون هناك مرض يعرض حياة الأم للخطر. والشرط الثاني أن يتعذر علاج هذا المرض إلا بالإجهاض. والشرط الثالث أن يكون ذلك بقول الثقات الأطباء، نعم الشرط الثالث أن يكون ذلك بقول الثقات الأطباء. وذكر بعض الأطباء، يعني الدكتور محمد البار ذكر بأنه لا يوجد مرض يكون خطرا على حياة الأم إلا مرض واحد وهو تسمم الحمل. يقول تسمم الحمل في هذه الحالة هو الذي يكون خطرا على حياة الأم، يعني بأن الجنين لا يكون خطرا على حياة الأم إلا في حالة تسمم الحمل، فحينئذ يكون خطرا على حياة الأم. وبهذا نعرف أنه يتمهل في إسقاط الجنين حتى في هذه الحالة التي يكون بقاء الجنين خطرا على أمه، فإنه يتمهل في إسقاط الجنين، ولا بد من قول الثقات، ولا بد أيضا من التقارير الطبية لتكون حجة. وسنتعرض إن شاء الله لحكم ما إذا تعارضت تقارير الأطباء إلى آخره، وأيها يقدم وأيها لا يقدم. القسم الثاني أن يكون ذلك بعد نفخ الروح، يعني إذا نفخت الروح في هذا الجنين وكان بقاؤه يعود بالخطر على الأم، فهل يجوز أن نسقطه أو نقول بأن إسقاطه محرم ولا يجوز؟ هذا فيه خلاف للعلماء رحمهم الله، فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح أنه محرم ولا يجوز، وهذا ما أخذ به كثير من المعاصرين اليوم، وأيضا ممن أخذ به شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قالوا بأنه بأن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أنه لا يجوز لشخص إذا كان في مسغبة، يعني في مجاعة، لا يجوز له أن يقتل شخصا معصوما ويأكله لكي يبقي نفسه. فإذا كان كذلك والإجماع قائم على هذه المسألة، فهذه المسألة نظير هذه المسألة، لا يجوز أن نقتل هذا الجنين الذي نفقت فيه الروح لكي تبقى حياة الأم. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك استدلوا على ذلك أيضا قالوا بأنه لا يجوز أيضا الدليل الثاني قالوا بأنه لا يجوز لشخص إذا أكره على أن يقتل شخصا لا يجوز له أن يقتل هذا الشخص لكي يستبقي نفسه، لأن نفسه ليست أولى بالبقاء من هذا الشخص. نعم، لأن نفسه ليست أولى بالبقاء من هذا الشخص. فلو أكره شخص شخصا على أن يقتل هذا الشخص قال اقتله وإلا قتلتك، لا يجوز له أن يقدم على قتله، ولو قتله فإنه يقتل المكره والمكره. فإذا كان كذلك فأيضا هنا نقول بأنه لا يجوز أن نسقط هذا الجنين لتبقى هذه الأم. القول الثاني القول الثاني في هذه المسألة وذهب إليه كثير من المعاصرين، قالوا بأنه حتى ولو كان بعد نفخ الروح إذا كان بقاء هذا الجنين يعود بالخطر على الأم فإننا يجوز لنا أن نسقط هذا الجنين لكي تسلم هذه الأم. واستدلوا على ذلك بأدلة قالوا من أدلتهم قالوا بأن هلاك الأم هو هلاك للجنين، يعني نحن إذا لم نسقط الجنين هلكت الأم، وإذا هلكت الأم هلك الجنين، فكوننا نسقط الجنين نرتكب أخف الضررين، نسقط الجنين وتسلم الأم، لأن إذا لم نسقط الجنين هلكت الأم، وبهلاك الأم يهلك الجنين، لأن بهلاك الأم يهلك الجنين، فنرتكب أخف الضررين، بدلا من أن نقتل نفسين أو تفوت عندنا نفسان تبقى نبقي نفسا واحدة. وهذا أجاب عنه أصحاب القول الأول، قالوا بأن هذا لا يسلم، نعم لا يسلم بأن هلاك الأم يهلك الجنين، وخصوصا في يومنا هذا بعد ترقي الطب يعني بالإمكان أن تموت الأم، يعني الأطباء يقولون بأن موت الأم لا يسبب موت الجنين مباشرة، فالأم تموت ويبقى الجنين في بطنها حيا لمدة، حتى أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على هذا، قالوا لو ماتت حامل وتمكن القوابل من أن يسطوا على هذا الحمل ويخرجوه فإنهم يخرجونه، ولو تمكنوا من شق البطن وأخرجوا هذا الجنين فإنهم يخرجون هذا الجنين. والأطباء يقولون بأن هناك فترة زمنية يبقى فيها الجنين حي حتى بعد موت الأم فيتمكن من إخراجه بإذن الله عز وجل، فقالوا بأن هذا لا يسلم. وأيضا استدلوا قالوا بأن الجنين يعتبر كعضو من أعضاء الأم، ولا شك أن الإنسان إذا أصيب بمرض من الأمراض ولا يبقى إلا إذا بترنا هذا العضو، كمثلا مرض السكري أو مرض بعض أمراض السرطانات التي توجد في بعض الأعضاء، ولا نتمكن إلا أن من بقاء هذه النفس إلا ببتر هذا العضو، فإنه يبتر هذا العضو، يجب علينا أن نبتره لكي تبقى هذه النفس. فقالوا أيضا هذا الجنين يعتبر كعضو من أعضاء هذه الأم، فنقوم بإسقاط هذا الجنين، نعم نقوم بإسقاط هذا الجنين. نعم، والحقيقة أن الترجيح في مثل هذه المسألة يحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى يعني يختلف باختلاف الأحوال، الإنسان لا يجزم بالترجيح. المهم أنكم سمعتم كلام أهل العلم رحمه الله فيما يتعلق بإجهاض الجنين بعد نفخ الروح لبقاء له. نأخذ القسم الرابع والأخير وهو مهم جدا ويسأل عنه الناس اليوم كثيرا، وهو إجهاض النطفة المحرمة، نطفة الزنا، يعني إجهاض جنين الزنا. وتعلمون أن أعداء الإسلام اليوم أجلبوا على المسلمين بخيلهم ورجلهم وأثاروا عندهم الشهوات وحركوا الغرائز، ووقع كثير من الناس اليوم نسأل الله السلامة فيما يتعلق بالزنا، فهل يجوز أن نجهض هذه النطفة أو نقول لا يجوز لنا أن نجهض هذه النطفة؟ نقول هذه النطفة اختلف المعاصرون في إجهاض نطفة الزنا. عندنا قسمان، القسم الأول قبل نفخ الروح، والقسم الثاني بعد نفخ الروح. نعم، قبل نفخ الروح هل يجوز أو لا يجوز؟ للعلماء رحمه الله في ذلك ثلاثة آراء. الرأي الأول الجواز، وبه قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، وقد سألته عن ذلك، يعني إذا زنت المرأة هل تجهض أو لا تجهض، هل تجهض أو لا تجهض؟ فقال الشيخ يجب أن تجهض، يقول يجب أن تجهض ما في بطنها إذا كان قبل نفخ الروح. فنقول القول الأول أنه لا بأس من الإجهاض، يعني إذا كان قبل نفخ الروح. القول الثاني أنه لا يجوز الإجهاض. القول الثالث، يعني القول الثالث التفصيل، قالوا إذا كان عن إكراه الزنا فإنه لا بأس من الإجهاض، وإذا كان ليس عن إكراه فإن الإجهاض لا يجوز. التفصيل، إن كان عن إكراه فإنه لا يجوز، يعني فإنه يجوز إذا أكرهت المرأة على الزنا فلا بأس أن تجهض، وإن كان عن رضا فإنه لا يجوز لها أن تجهض. فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة: الجواز، عدم الجواز، التفصيل في هذه المسألة. نعم، التفصيل في هذه المسألة، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه لا يجوز فاستدلوا بقصة الغامدية، نعم، وهي زنت مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل، أن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجهاض، وإنما أمر أن تؤخر حتى تلد، ولم يأمر بإقامة الحد. والذين قالوا بأنه محرم ولا يجوز، قالوا بأن هذه النطفة محرمة شرعا، والمحرم شرعا كالمعدوم حسا، وأيضا أن بقاء هذه النطفة فيه ضرر على المرأة وعلى الطفل وعلى ذوي المرأة إلى آخره، ففيه ضرر. والذين قالوا التفصيل بين، قالوا إذا كانت راضية فهي غير معذورة، وإذا كانت غير راضية مكرهة فهي معذورة. والصواب في هذه المسألة هو القول الأول، وأن أن إجهاض النطفة في ما قبل نفخ الروح، النطفة المحرمة، أن هذا جائز ولا بأس به. فإذا حصل مثل هذا الوطء المحرم فلا بأس للمرأة أن تجهض مثل هذه النطفة لما تقدم. وأما قصة الغامدية فالذي يظهر من حالها أن الطفل قد نفخت فيه الروح، ولهذا تبين الحمل، تبين عندها الحمل، وكان في الزمن السابق ما يعرفون الحمل، ويعني هم يعرفون الحمل بانقطاع الحبل، يعرفون بانقطاع الحيض، لكنه لا يعرفونه على سبيل غلبة الظن والتأكيد إلا بعد أن يتبين ويظهر وتنفخ فيه الروح. فقصة الغامدية الذي يظهر من حالها أنها قد نفخت فيه الروح. القسم الثاني، نعم، القسم الثاني أن يكون هذا الحمل قد نفخت فيه الروح، فإذا كانت قد نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه، لأنه الآن أصبح معصوما وحيا معصوما. وكما تقدم قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. هذه أيها الأحبة أربعة أقسام من أقسام الإجهاض، وبقينا في قسم واحد وهو إجهاض الجنين المتشوه. يعني الطباء وحكمت التقارير الطبية أن هذا الجنين فيه عيوب خلقية، يعني عن طريق الأشعة، ليس له قلب، ليس له رئة، ليس له، يعني فقد شيئا من عناصر الحياة، فهل يجوز لنا أن نعمد إلى إسقاطه أو نقول لا يجوز لنا أن نعمد إلى إسقاطه؟ هذا سيأتينا إن شاء الله غدا. ونسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول لك هذا، يقول: ما رأيكم في مسألة إجهاض الجنين إذا علم أنه يحمل مرضا؟ هذا كما سيأتينا إن شاء الله. هذه هي القسم الثالث، الخامس والأخير، هذا سنتكلم عليه غدا بإذن الله. نعم كيف؟ ما اسمع يوسف يونس. أي نعم أي نعم كيف؟ أي نعم كيف؟ أقرب أقرب شوي خلنا نسمع. أيوة سلام عليكم يونس. أي نعم يعني هذا الشيخ يقول يونس عليه السلام ألقي خشية غرق السفينة. نعم ألقي خشية غرق السفينة، فهل يستدل بهذا على قتل النفس من أجل أنفس أخرى؟ نعم هل يستدل بهذا أو لا يستدل؟ يعني هل يكون دليلا لما ذكرتم من القسم الأول أنه نعم أنه يجوز إجهاض النطفة قبل نفخ الروح إذا كان ذلك إذا كان بقاؤها يعود بالخطر على أمه؟ نقول نعم صح يستدل بهذا، هذا ظاهر، وذكرنا أن كما تقدم أن إجهاض النطفة قبل نفخ الروح إذا كان يعود بالخطر على الأم أن هذا جائز، لكن كما ذكرنا أنه لا بد من التحرز لأن الحكم بأنه خطر على الأم أو ليس خطرا هذا لا بد أن يكون معتمدا بشروط شرعية وطبية كما سيأتينا في أحكام التقارير الطبية. يقول ما حكم تنظيم الحمل عن طريق اللولب؟ هو تنظيم الحمل لا بأس به، دعم تنظيم الحمل لا بأس به، يكون إنسان المرأة تنظم حملها مثلا كل سنتين كل ثلاث سنوات إلى آخره، لكون تتابع الحمل يحصل فيه مشقة على المرأة، فتنظيم الحمل هذا لا بأس به. ويؤخذ من هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا نوع من تنظيم الحمل، وهم يمنعون الحمل مدة، فهذا نقول بأنه جائز. وأما بالنسبة لللولب فأنا ذكرت حكمه في أثناء الحديث، يعني قلنا بأن اللولب إن كان يحدث إجهاضا بعد تلقيح الحيوان مع البويضة فإنه محرم، وإن كان يمنع تلقيح الحيوان بالبويضة فإنه جائز ولا بأس. سم أيوة لا هو بس هو صحيح كلامك صحيح، لكن هذا يعني يوافق الشريعة، وكما ذكرنا أنه إذا كان قبل نفخ الروح هذا جائز إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.